اشتريت منك 100 صاع بهذه السيارة، فهنا لا حاجة، لأن السيارة الآن أصبحت ملكا لمن؟ ملكا للبائع، فلا حاجة إلى الرهن. كذلك الأجرة المتعينة بأن قال استأجرت منك هذه الدار بهذه الدراهم، لكنها ما تثبت إلا بعد استيفاء المنفعة، فلا يصح أن نجعل فيها رهنا لأنها هي عينها ثابتة للمؤجر.
ما هو واضح؟
نعم.
ما هو واضح؟
الأولى ولا الثانية؟
الأولى.
الأولى اشترى منه شيئا، اشترى منه شيئا بثمن مؤجل، هذا الثمن المؤجل في هذه السيارة. نعم. عينها، لكن لا يسلمها إلا بعد سنة لأنها ثمن مؤجل. نقول لا حاجة للرهن، لأن نفس العين نفس الثمن معين وسيبقى للبائع ملكا له، لكن لا يجب تسليمه على المشتري إلا إذا تمت المدة. نعم.
وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم لتعذر استيفاء العين من الرهن، وإن جعله بقيمة.
والصواب جوازها، جواز الرهن بالأعيان المضمونة كالمغصوب. فلو أن رجلا أقر بالغصب وقال إنه قد غصب السيارة الفلانية، قال أدني إياه، قال والآن هي حاضر، آتي بها بعد أسبوع بعد 10 أيام، فقال لا أقلغك حتى ترهنني شيئا، فما المانع؟ لا مانع في الواقع، لأن الأصل الضمان. كذلك العارية، العارية سبق أنها على المذهب من الأعيان المضمونة بكل حال. فإذا جاء إنسان وقال أطلب أعرني كذا وكذا، فقال لا أعيرك إلا إذا رهنت، فكلام المؤلف يقول لا يصح الرهن، والصواب أنه يصح. وكذلك يقال في المقبوض على وجه السوم لا يصح الرهن فيه، والصواب أنه يصح. فعلى هذا يكون الرهن صحيحا سواء وثق لدين أو وثق لعين، وهذا هو الأرجح. فالأعيان المضمونة لا بأس أن يكون فيها رهن، والديون في الذمم لا بأس أن يكون فيها رهن. نعم. كيف طيب إذا تلفت يأخذ من الرهن، يأخذ من الرهن، نفس الرهن يباع وتوخر كما سيأتينا إن شاء الله. حتى في الديون أيضا ما هو بيأخذ العين، إذا قال مثلا 10,000 في ذمته ورهنه سيارة، ليس معناه إذا حل الأجل يأخذ السيارة، لا، تباع السيارة، إما أن يوفوا أو تباع السيارة. نعم. سبق لنا تفسيره، أرجع للأشهر انت الوقت
أقل سطرين يكون سطرين أو نصف.
لا فات دقيقتان.
نعم
فات دقيقتان،
ما تبي نكمل هذا الدين أزيان.
وقياسها لا نقف على قياسها.
يا والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن: وإن جعله بقيمتها كان رهنا بما لم يجب، ولا يعلم أن ماله إلى الوجوب. وقال القاضي: قياس المذهب صحة الرهن بها لصحة الكفالة بها.
وما قاله القاضي هو الصحيح، كل شيء تصح به الكفالة يصح فيها الرهن، لأن المقصود بالرهن هو التوثيق.
فصل: ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إلى قوله: فرهان مقبوضة. ومع ثبوته وهو أن يشترط الرهن في عقد البيع والقرض، لأن الحاجة داعية إليه، فإنه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن، وإن رهن قبل الحق لم يصح في ظاهر المذهب اختاره أبو بكر والقاضي، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة، واختار أبو الخطاب صحته، فإذا دفع إليه رهنا على 10 دراهم يقرضها إياه ثم أقرضه لزم الرهن لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبله كالضمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول أبو الخطاب هو الصواب، وعلى هذا فيجوز الرهن قبل الحق، قبل ثبوت الحق، وبعده ومعه، لكن إذا كان بعده فإنه لا يلزم المدين. يعني لو قال الدائن بعد أن ثبت الدين في ذمة المدين، لو قال أعطني رهنا وكان الدين مؤجلا، فقال المدين لا أعطيك، فله الحق. لكن لو اتفق على الرهن فلا بأس.
نعم. فصل. ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن لأن العقد لحظه وحده، فكان
من هو المرتهن؟ تعرفون المرتهن من الرهن؟
نعم.
من المرتهن؟
الدائن.
لا،
صاحب الحق.
المرتهن يا أخوان
الذي عنده الرهن،
الذي في ذمته الدين، هذا المرتهن. والراهن الراهن الذي بعد. نعم. الراهن هو الذي الراهن هو الذي أعطى الرهن وهو المدين، والمرتهن هو الذي أخذ الرهن وهو الدائن. نعم. الراهن لا يلزم في حق المرتهن لأن الحق له، فإذا شاء بعد أن يرهن الشيء قال للراهن خذ رهنك، أنا لا أجيب رهن، ذمتك تكفيه. نعم.
فصل. ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن لأن العقد لحظه وحده، فكان له فسخه كالمضمون له، ويلزم من جهة الراهن لأن الحظ لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن، ولأنه وثيقة فأشبه الضمان.
صحيح على الواقع.
ولا
يكون هذا العقد من اللازم من طرف الجائز
من طرف
آخر.
ولا يلزم إلا بالقبض لقول الله تعالى فرهان مقبوضة، ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقرض، وعنه في غير المثيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، والأول المذهب لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق، والأول المذهب لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض.
والصواب أنه يلزم بمجرد العقد إذا كان المرهون معين بأن قال رهنتك بيتي أو سيارتي أو ما أشبه ذلك، فإنه يلزم وإن كان الراهن قد ساكن للبيت أو مستعمل للسيارة، وهذا الذي عليه العمل من قديم الزمان. وأما الآية الكريمة فإن الآية في قضية معينة خاصة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، بل إن الآية تدل على أنه لا يشرط قبض في الرهن، لكن في هذا الحال المعاملة في سفر وليس فيه كاتب، متى تكون التوثيقة؟ هل بمجرد الرهن أو لابد من القبض؟ لابد من القبض، لأننا لو قلنا بأن الرهن يفيد بلا قبض لقلنا لا نحتاج إلى رهن، لأن المدين ما دمنا واثقين منه ما نحتاج إلى رهن. أما إذن الآية ليس فيها دليل، لأن الآية هي قضية معينة، تداينا في سفر وطلب صاحب الدين رهنا فقال المدين أرهنك سيارتي، ولكن السيارة معه لا يستفيد، لأنه لو كان يريد أن يثق به في دين في رهن لم يقبض لواثق به من الأول ولا احتاج إلى رهن. فلا تتم التوثقة في هذه الصورة إلا بقبض الرهن. والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى شيء نتوثق به، ولا يمكن أن نتوثق بهذه الصورة إلا بالقبض. فالصواب أن القبض ليس شرطا للزوم، ويدل على ذلك عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد الرهن عليه فيجب عليه الوفاء به. ولا فرق بين أن يكون مكيلا أو موزونا أو غيرهما. وأما مسألة القرض، فالقرض إذا لم يقبض فهو عدة. إذا قال أنا أقرضتك مثلا 100 ريال ولم يسلمه إياها فهذه عدة، والعدة على المذهب لا يلزم الوفاء بها. كما لو أراد أن يتصدق بدراهم جعلها في يده يتصدق بها على فقير، ثم لما رأى الفقير هول، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ما قبض. الفرق بين القرض وبين الرهن واضح جدا. الرهن المقصود به التوثقة وهي حاصلة سواء قبض أو لم يقبض، لكن لا نشكنا أن من كمال التوثقة أن يقبض، هذا لا أشكال فيه. لكن إذا كان لم يقبض وكان الرهن واضحا، مثل أن رهن الإنسان بيته وهو ساكن فيه، المذهب لازم الرهن، ويجوز لصاحب البيت أن يبيع البيت وأن يتصرف فيه بما شاء. ولو أننا قلنا بهذا القول لفسدت معاملة الناس. أكثر الناس الآن يرهنون بيوتهم وسياراتهم وهم ساكنون في البيت مستعملون للسيارة، فلو قلنا إن هذا الرهن لا يلزم فلاعب الناس، قال أرهنك بيتي و 100,000، ثم إذا فارق المجلس إيش باع البيت. هذا غصن. المهم أن الصواب أنه لازم بالعقد. والجواب عن الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر أعلى التوثقة في سورة معينة، والدليل على وجوب على لزومه بالعقد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم.
وإذا كان الرهن في يد الراهن لم يجب قبضه إلا بإذنه، لأنه له قبل القبض، فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب. وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد عقد،
يعني كلام الإمام أحمد، يعني على المذهب إذا كان الرهن بيد الراهن والراهن هو المطلوب، أليس كذلك؟
بل
رهنه، لما تم الرهن قال أعطنا الرهن، أعطنا الرهان، أنا ما أثقك ولا آمنك، قال من المعطيك. يقول المؤلف ما يمكن يقبضها إلا بإذنه وموافقته، هذه مشكلة. يعني إذا قال ما أعطيك إياه يحتاج إلى المرافعة عند القاضي ويصير خصوم ونزاع. فإذا قلنا باللزوم بدون قبض إيش؟
لم نحتفظ
استرح، حتى نفس الراهن ما يهم أن تكون بيده أو بيد هذا الرجل إذا كان لا ينتفع بها، كما لو رهن ساعة أو رهنت المرحليها أو ما أشبه ذلك. نعم.
وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد، لأن يده ثابتة، وإنما يعتبر الحكم فقط، فلم يحتج إلى قبض، كما لو منع الوديعة فصارت مضمونة. وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها، ولو كان غائبا
وعلى كل حال على ما قلنا فالصواب أنه يلزم بمجرد العقد، ولا يحتاج أن نقول تمضي مدة يمكن أن يقبضه فيها أو لا. نعم.
وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها ولو كان غائبا. لا
لا ولكن هذا مجد كلام
ولو كان
غائبا لا يصير مقبوضا.
ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله.
ثم العبارة عندك هكذا مخطوطة؟ المخطوطة وش بعد كلام القاضي؟ مبارك الخط. المهم على كل حال إذا كان غائبا فإنه لا يكون مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيل، وهذه واضحة. بس إن كلمة ولو كأني أرى أن يجعل بدلها وإن. لا، هذه مفرعة على كلام القاضي. ولو كان غائبا، لو على ما هي عليه. نقرأ
تدفع كلام القاضي.
وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها، لأن العقد يفتقر إلى القبض ولا يلزم القبض إلا بفعله أو إمكانه. ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن في القبض؟ على وجهين: أحدهما لا يفتقر إليه لأن إقراره عليه كإذنه فيه، والثاني يفتقر لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم فافتقر إلى الإذن كما لو لم يكن في يده.
نعم.
ولا يحصل
القبض إلا بفعله. أيوه كذا.
عندي ولا يلزم.
ولا إيش؟
يلزم.
يلزم. لا ولا يحصل. لا يحصل. نعم.
بارك الله فيكم. اشتراط القبض هناك إشكال. كما في السفر، مثلا زيد وعمر سافر إلى مكان معين، واقترض زيد من عمر مبلغ.
نعم.
على أن يرهنه سيارته.
نعم.
فإذا اشترطنا القبض. وأخذ عمر السيارة فإنه انتفع بها وأيما قبض جرى نفعا فهو ربا.
لا ما انتفع بها. كيف؟ المذهب تبقى السيارة معطلة.
هما في سفر الآن.
ما يخاف تكتب عليه بالأجرة، ما في ملك. تبقى معطلة أو تؤجر والأجرة تابعة لها.
زل أحسن الله إليك. بالنسبة قلنا بأن الرهن لا يحتاج إلى قبض وإنما يكفي فيه مجرد العقد.
نعم.
الآن أحسن الله إليك، صندوق التنمية العقاري.
ها؟
صندوق التنمية العقاري. نعم. ما يحصل فيه قبض.
نعم.
ما يحصل فيه قبض.
صحيح.
ومع هذا تضيع الحقوق، الناس ما يسددون.
إيش؟
الناس لا يسددون فتضيع الحقوق.
لو اشترطنا القبض لا لازم من ذلك أن البنك العقاري يقبض جميع هذه البنوك التي تبعها.
وليكن يا شيخ. لماذا؟ وليكن.
لا ولا يكن.
لماذا يا شيخ؟ إذا أنه إذا
تتعطل عليهم.
لا ما تتعطل عليهم، تكون البيوت باسم الصندوق.
إيه؟
وينتفعون فيها حتى يسددون ثم تحول لأسمائهم.
هي الآن هكذا.
لا ميزة هكذا، هي الآن بأسماء أهلها.
أي نعم، لكن ما يستطيعون يتصرفون فيها.
يبيعونهم الآن.
ما يبيعون أبدا إلا بإذن. هو كان بالأول ممنوع بالكلية والآن أجاز البيع، أجاز نفس الحكومة أجازت البيع بشرط أن يكون المشتري لم يمتلك الصندوق.
الآن طريقة الناس في البيع شيء، إذا بغى يبيع قال أبيعك البيت مثلا ب200,000.
نعم.
وتقبل البنك.
نعم.
هذا بيع.
هذا ما يجوز إلا بشروط. اللي نبتيب عمل ناس شيء آخر، نحن لا نبتيب إلا إذا انطبق عليه الشروط. كان بالأول الصندوق لا يأذن إطلاقا، ثم بدا لهم أنهم من التخفيف على الصندوق أن يأذنوا في البيع ولكن بشرط أن يكون المشتري لم ينتفع من الصندوق.
شيخ
نعم،
هل
ينتقل الرهن
في محل بيع؟
شو أصلا ما ينتقل البيع
الرهن شيخ،
إذا أذن
المطلق
البيع، إذا أذن
أذن
نعم.
فهل يستطيع؟
فهنا إن اشترط أن تكون قيمة رهنا صارت رهنا، وإن لم يشترط انفسخ الرهن. لا ما يكون رهن إذا أذن له في بيع الرهن، سواء بيت أو سيارة أو أي شيء، فإن اشترط أن تكون قيمته رهنا بدلا صارت رهنا، تؤخذ القيمة وتوضع مثلا في البنك أو غيره وتبقى تحت تصرف المرتد. وإن لم يأذن وإن لم يشترط ذلك فإن إذنه في البيع فسخ للرهن. واضح؟
أذن في القبض ثم رجع عنه قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها لما في يده فهو كمن لم يأذن، لأن الإذن قد زال.
هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن سبق لنا أن القبض ليس بالشرط، وإذا لم يكن شرطا صار فرضها المسألة لا حاجة، لكن على القول بأنه شرط نقول هل يجوز أن يمتنع من الإذن بعد أن أذن أو لا؟ والجواب لا يجوز، لأنه لما أذن صار كالعقد المشروط فيه القبض، فلا يجوز له أن يرجع. نعم.
وإن أذن فيه ثم جن أو أغمي عليه زال الإذن لخروجه عن كونه من أهله، ويقوم ولي المجنون مقامه إن رأى الحظ في القبض أذن فيه وإلا فلا.
وفي الإغماء إذا زال الإغماء يأذن من جديد.
وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق أو هبة أو بيع أو جعله مهرا بطل الرهن، لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها. وإن رهنه بطل الأول، لأن المقصود منه ينافي الأول. وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم
يأخشن هذا المتحيل إذا رهنه وآذن في القبض ثم رجع فيه ثم رهنه آخر، فالرهن الأول يبطل. أخشى أيضا الرهن الثاني يبطله ثم يلعب بالناس، فهذا القول الذي بنى عليه المؤلف قول ضعيف، والصواب أنه إذا آذن في القبض فليس له أن يخشى.
وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل الرهن، لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن. وإن كاتب العبد، وقلنا يصح رهن المكاتب، لم يبطل بكتابته لأنه لا ينافيها. وإن قلنا لا يصح رهنه بطل بها لتنافيها.
كلا عندكم في الخطية لتنافيها، خطية موجودة ها؟ لتنافيهما صح.
يقول لو يقرب
نعم
على الأخار لو يقرب
تقدم
أين
يمكن
مخطوطة لو يتسع الإخواني.
نعم نعم درس القادم والحين في مكان هذا أيضا طيب بصحابي يتكى على جدارنا كما نام من اتكى. نعم.
فصل. وإن مات أحد المتراهنين لم يبطل الرهن، لأنه عقد لا يبطله الجنون أو مآله إلى اللزوم، فلم يبطله الموت كبيع الخيار ويقوم وارث الميت مقامه في الإقباض والقبض، فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن فلوارثه إقباضه، وإن كان عليه دين سواه فليس له إقباضه، لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن، وعنه له إقباضه لأن المرتهن لم يرض بمجرد الذمة بخلاف غيره والأول أولى، لأن حقوق الغرماء والأول أولى لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه، فلم يجز تخصيصه بغير رضاهم. كما
وعلى القول بأنه لا يشترط القبض يثبت حق المرسل بالرهن ولو كان هناك غرماء، في عندي مخالفة؟ ها؟ بيه أحسن.
فلم يجد تخصيصه به بغير رضاهم، كما لو أفلس الراهن، فإن أذن الغرماء في إقباضه جاز لأن الحق لهم، فإذا قبضه لزم سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده. فصل. وإن حجر على الراهن قبل القبض لم يملك إقباضه، فإن كان الحجر لسفه قام وليه مقامه كما لو جن، وإن كان لفلس لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماء، لأن فيه تخصيص المرتهن بثمنه دونهم.
الفرق بين الحجر لسفه فلس، السفه زوال الرشد، مثل أن يختل عقل هذا الرجل فيكسر عليه للسفه، والفلس كثرة الديون بحيث تكون أكثر من ماله الموجود، فهنا يحجر عليه بطلب الغرماء.
فصل. ومتى امتنع الراهن من إقباضه وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره الحاكم، وإن قلنا هو شرط لم يجبر وبقي الدين بغير رهن، وهكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض إلا أن يكون مشروطا في بيع، فيكون للبائع الخيار بين فسخ البيع وإمضائه لأنه لم يسلم له ما شرط، فأشبه ما لو شرط صفة
في لم يسلم له أو لم يسلم له،
لأنه لم يسلم له ما شرط
ما شرط
ما لأنه لم يسلم له ما شرط، فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها. وإن قبض الرهن فوجده معيبا فله الخيار لأنه لم يسلم له ما شرط، فإن رضيه معيبا فلا أرش له لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت، أو لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت. وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له لأن الراهن قد وفى له بما شرط، فإن تعيب عنده ثم أصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع، لأن العيب الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن، وخرجه القاضي على الروايتين في البيع. وإن علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع لأنه قد تعذر عليه رد الرهن لهلاكه.
كل هذه واضحة ما تحتاج. نعم يا آدم.
ما جاء السؤال؟
ها؟
لم يأتي وقت السؤال.
ما جاء وقت السؤال؟ انتظر.
فصل. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه لأنه وثيقة به، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. فإن رهن شيئا من رجلين أو رهن رجلان رجلا شيئا فبرئ أحدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما إن فك نصف الرهن، لأن الصفة التي
نصف الرهن كذا عندك؟
نعم نصف الرهن
أنا عندي نصف الرهن لكن اللي عندك أحسن خطية اللي عنده الرهن يحذف الألف.
إن فك نصف الرهن لأن الصفة التي في أحد طرفيها عاقدان فلا يقف انفكاك أحد.
الصواب لأن الصفقة كما هي عندنا في النسخة.
لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عاقدان فلا يقف انفكاك أحدهما على انفكاك الآخر كما لو فرق بين العقدين. وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والأدهان أجبر الممتنع عليها، وإن كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن مشاعا.
نعم ايوه
قارئ ترى عاقدان
نسخه ثانيه.
فصل. واستدامه القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للايه، ولانها احدى حالتي الرهن فاشبهت الابتداء. فإن قلنا باشتراطه فأخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي كالذي لم يقبض، مثل أن أجره وبقي كالذي لم يقبض مثل أن أجره إياه أو أودعه أو أعاره أو غير ذلك أو غير ذلك. فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق لأنه أقبضه باختياره فلزمك الأول. وإن أذيه
فلزم به نسخة
فلزم به كالأول.
نعم فلزم به كالأول
لأنه أقبضه باختياره فلزم به كالأول. وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان كغضب ونحوه وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان كغصب ونحوه فالرهن بحاله لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل. أو
وهذه ربما يكون فيها خديعة. الراهن أقبض المرتهن أقبضه الرهن ثم جاءه يوما من الأيام على سرعة وقال يا فلان فلان أعرني هذا وهو قد رهنه إناء أعرني المرتهن أعطاه إياه إعارة لأنه ظن أنه حين جاء بهذه العجلة أنه
محتاج
في ضرورة، حينئذ يزول لزوم الرهن ويبقى الرهن بالخيار، إن شاء أذن له ورد عليه وإن شاء أبقى. وهذا مثل هذه الحيلة لا يمكن الحياد عنها إلا إذا قلنا بالقول الراجح وهو
عدم اشتراط
أنه لا يشترط للزومه القبض. نعم.
فصل. والرهن أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه لم يضمن ولم يسقط شيء من دينه، لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب قال قضى أن الرهن لا يغلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرهن لا يغلق والرهن ممن رهنه، ولأنه
وش المطبوعة؟ مطبوعة ايش؟
ان الرهن لا يغلق والرهن ممن رهنه،
منفصل عنه. طيب وهنا لو 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 قلنا بانه يسقط الدين لكان اغلق. نعم.
ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاكه كالضامن، وإن كان الرهن فاسدا لم يضمن، لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد. وإن وقت الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه، لأنه مقبوض بغير عقد. وإن رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن، فهل للمالك تضمين المرتهن؟ فيه وجهان: أحدهما لا يضمنه لأنه دخل على أنه أمين، والثاني يضمنه لأنه قبضه من يد الضامنة، فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين لأنه غره، والثاني لا يرجع لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه.
وقاعدة المذهب في هذا أنه له أن يضمن هذا وهذا، لكن يستقل الضمان على الراهن لأنه هو الذي غصبه وهو بيد مرتهن أمانة.
وإن ضمن الراهن فهل يرجع على المرتهن؟ على وجهين: إن قلنا يرجع المرتهن لم يرجع الراهن، وإن قلنا لا يرجع ثم رجع ها هنا، وإن قلنا لا يرجع ثم رجع ها هنا، وإن انفك الرهن بقضاء أو إبراء بقي الرهن أمانة لأن قبضه حصل بإذن مالكه لا لتخصيص القابض بنفعه.
فأشبه الوديعة.
ما عندي.
آخر. فأشبه الوديعة.
فأشبه الوديعة.
رحمهم الله. ما أبقى للقضاء شيء. كل شيء مذكور الآن. الله رحمهم الله. نعم.
جاوب السؤال يا شيخ.
طيب. آدم. ايش؟ نعم. نعم. لا لا، يستحق ان يستوفي يدينه من الرهن، لان الرهن الان رهن صحيح وقبضه المرتهن فصار لازم. كيف؟ يقول أبيعك هذا بمئة مؤجلة بشرط أن ترهن لي بيتك، هذا شرط. نعم.
فصل: إذا حل الدين فوفاه الراهن إن فك الرهن، وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن بيع واستوفي الدين من ثمنه وما بقي فله، وإن لم يأذن طولب بالإيفاء أو بيعه، فإن أبى أو كان غائبا فعلى الحاكم ما يراه من إجباره على البيع أو القضاء أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه، والله أعلم.
إن هذه فائدة الرهن، فائدة الرهن أنه إذا حل الدين ولم يوفه يباع الرهن ويستوفى من ثمنه. نعم.
على من يعود الضمير؟
نعم كيف؟ أي؟
أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه
أو بيع بيع فعل الحاكم ما يراه من إجبار على البيع أو القضاء يعني قضاء الدين أو بيع الرهن بنفسه الحاكم
أو
أمين الحاكم نعم.
وإذا أذن للمرتع أن يبيع
فلا بأس نعم.
باب ما يصح رهنه وما لا يصح. يصح رهن كل عين يصح بيعها لأن مقصود الرهن الاستيفاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه. ويصح رهن المتاع لأنه يجوز
الرهن مشاع 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 الشيء
بدل المتاع
بدل المتاع. نقف على هذا الفصل على الباب.
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في الكتاب الكافي في باب الرهن: باب ما يصح رهنه وما لا يصح. يصح رهن كل عين يصح بيعها لأن مفقود الرهن الاستيفاء بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما لا يجوز بيعه كما لو رهنه كالبصيد فإنه لا يصح الرهن، مع أن كلب الصيد ربما يكون عند صاحبه الراهن أغلى من الآلاء، لكن يقولون لا يصح بيعه لا يصح رهن. لماذا؟ لأنه لا يباع. ما فائدة المرتع؟ لو رهن ولده الصغير قال أعطيك ولده رهنا أيضا لا يصح، لأن الولد لا يمكن بيعه. فلو قبل لكان معناه أنه يغذي له ولده مجانا. نعم.
ويصح رهن المتاع لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالمفرد
المشاع صح هنا.
نعم. ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالمفرد. ثم إن اتفق
المفرز يعني الذي أفرز من غيره يعني قصد يشبه كلمة المقصود. نعم.
ثم إن اتفق على جعله في يد المرتهن أو يد عدل وديعة للمالك أو بأجرة جاز. وإن اختلفا جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما أو يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتهن محبوسا قدر الرهن للمرتهن. وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع مما لا ينقسم جاز. وإن جازت قسمته احتمل وإن جازت قسمته احتمل جواز رهنه لأنه يصح بيعه، واحتمل أن لا يصح لاحتمال أن يقتسما فيحصر المرهون في قصة الشريك.
والصواب الجواز بلا شك.
ويصح رهن العبد المرتد والجاني لأنه يجوز بيعهما. وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بناء على بيعه.
من يرهن عبد قاتل في المحاربة؟ لأنه في هذه الحالة سوف إيش؟ سوف يقتل على كل حال. لكن الفقهاء يصورون الأشياء البعيدة والأشياء التي قد تكون مستحيلة.
ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه. ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين بإمكان
عندكم لظهوره في بيعه؟ خطية ها؟ نعم.
ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين لإمكان استيفائه من ثمنه، وإن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين لم يجز رهنه لأنه لا يمكن استيفاؤه من ثمنه، وإن كانت تحتمل الأمرين احتمل أن يصح رهنه لأن الأصل بقاء العقد.
من فضلك اقلب الشريط.
اشتريت منك 100 صاع بهذه السيارة، فهنا لا حاجة، لأن السيارة الآن أصبحت ملكا لمن؟ ملكا للبائع، فلا حاجة إلى الرهن. كذلك الأجرة المتعينة بأن قال استأجرت منك هذه الدار بهذه الدراهم، لكنها ما تثبت إلا بعد استيفاء المنفعة، فلا يصح أن نجعل فيها رهنا لأنها هي عينها ثابتة للمؤجر.
ما
نعم.
هو
نعم
ما هو
واضح؟ الأولى ولا الثانية؟
الأولى
اشترى منه شيئا، اشترى منه شيئا بثمن مؤجل، هذا الثمن المؤجل في هذه السيارة. نعم. عينات، لكن لا يسلمها إلا بعد سنة لأنها ثمن مؤجل، نقول لا حاجة للرهن لأن نفس العين نفس الثمن معين وسيبقى للبائع ملكا له، لكن لا يجب تسليمه على المشتري إلا إذا تمت المدة. نعم.
وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم لتعذر استيفاء العين من الرهن، وإن جعله بقيمة.
والصواب جوازها، جواز الرهن بالأعيان المضمونة كالمغصوب. فلو أن رجلا أقر بالغصب وقال إنه قد غصب السيارة الفلانية قد أتني إياه، قال الآن ما حاضر آتي بها بعد أسبوع بعد 10 أيام، فقال لا أقلغك حتى ترهنني شيئا، فما المانع؟ لا مانع الواقع، لأن الأصل الضمان. كذلك العارية سبق أنها على المذهب من الأعيان المضمونة بكل حال، فإذا جاء إنسان وقال أطلب أعرني كذا وكذا، فقال لا أعيرك إلا إذا رهنت، فكلام المؤلف يقول لا يصح الرهن، والصواب أنه يصح. وكذلك يقال في المقبوض على وجه السوم لا يصح الرهن فيه، والصواب أنه يصح. فعلى هذا يكون الرهن صحيحا سواء وثق لدين او وثق لعين، وهذا هو الارجح. فالاعيان المضمونه لا باس ان يكون فيها رهن، والدين في الذمم لا باس ان يكون فيها رهن. نعم. كيف طيب اذا تلفت ياخذ من الرهن، ياخذ من الرهن نفس الرهن يباع وتوخر كما سياتينا شر، حتى في الديون ايضا ما هو بياخذ العين. اذا قال مثلا 10,000 في ذمته ورهنه سياره، ليس معناه اذا حل الاجل ياخذ السياره، لا، تباع السياره اما ان يوفوا او تباع السياره. نعم سبق لنا تفسيره. ارجع للاشر انت الوقت
بقي سطرين يا شيخ. يكون فترة أو نصف.
لا فات دقيقتان.
نعم
فات دقيقتان
ما تبي نكمل هذا الفيديو. نعم
وقياسها لا نقف على قياسها.
يا والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن: وإن جعله بقيمتها كان رهنا بما لم يجب ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب. وقال القاضي: قياس المذهب صحة الرهن بها لصحة الكفالة بها.
وما قاله القاضي وصح كل شيء تصح فيه الكفالة يصح فيه الرهن، لأن المقصود بالرهن هو التوثيق.
فصل: ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إلى قوله: فرهان مقبوضة. ومع ثبوته وهو أن يشترط الرهن في عقد البيع والقرض لأن الحاجة داعية إليه، فإنه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن. وإن رهن قبل الحق لم يصح في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر والقاضي لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة. واختار أبو الخطاب صحته، فإذا دفع إليه رهنا على 10 دراهم يقرضها إياه ثم أقرضه لزم الرهن لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبله كالضمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول أبو الخطاب هو الصواب، وعلى هذا فيجوز الرهن قبل الحق، قبل ثبوت الحق وبعده ومعه، لكن إذا كان بعده فإنه لا يلزم المدين. يعني لو قال الدائن بعد أن ثبت الدين في ذمة المدين، لو قال: أعطني رهنا، وكان الدين مؤجلا، فقال المدين: لا أعطيك، فله الحق. لكن لو اتفق على الرهن فلا بأس.
فصل: ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن لأن العقد لحظه وحده، فكان
من هو المرتهن؟ تعرفون المرتهن من الرهن؟
نعم.
من المرتهن؟
الدائن.
لا المرتهن يا أخوان الذي في ذمته الدين، هذا المرتهن. والراهن الراهن الذي دفع. نعم الراهن هو الذي الراهن هو الذي أعطى الرهن وهو المدين، والمرتهن هو الذي أخذ الرهن وهو الدائن. نعم الراهن لازم في حق المرتهن لأن الحق له، فإذا شاء بعد أن يرهن الشيء قال للراهن: خذ رهنك، أنا لا أجيب رهن، ذمتك تكفيه. نعم.
فصل: ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن لأن العقد لحظه وحده، فكان له فسخه كالمضمون له. ويلزم من جهة الراهن لأن الحظ لغيره، فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن، ولأنه وثيقة فأشبه الضمان.
صحيح على الواقع.
ولا
يكون هذا العقد من اللازم من طرف الجائز
من طرف
آخر.
ولا يلزم إلا بالقبض لقول الله تعالى: فرهان مقبوضة، ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقرض. وعنه في غير المثيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، والأول المذهب لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق. والأول المذهب لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض.
والصواب أنه يلزم بمجرد العقد، إذا كان المرهون معينا بأن قال رهنتك بيتي أو سيارتي أو ما أشبه ذلك فإنه يلزم، وإن كان الراهن قد ساكنا للبيت أو مستعملا للسيارة، وهذا الذي عليه العمل من قديم الزمان. وأما الآية الكريمة فإن الآية في قضية معينة خاصة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، بل إن الآية تدل على أنه لا يشرط قبض في الرهن، لكن في هذا الحال المعاملة في سفر وليس فيه كاتب. متى تكون التوثيقة؟ هل بمجرد الرهن أو لابد من القبض؟ لابد من القبض، لأننا لو قلنا بأن الرهن يفيد بلا قبض لقلنا لا نحتاج إلى رهن، لأن المدين ما دمنا واثقين منه ما نحتاج إلى رهن. أما فهمت؟ إذن الآية ليس فيها دليل، لأن الآية هي قضية معينة، تداينا في سفر وطلب صاحب الدين رهنا، فقال المدين أرهنك سيارتي، ولكن السيارة معه لا يستفيده، لأنه لو كان يريد أن يثق به في دين لم يقبض في رهن لم يقبض لواثق به من الأول ولا احتاج إلى رهن. فلا تتم التوثقة في هذه الصورة إلا بقبض الرهن، والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى شيء نتوثق به، ولا يمكن أن نتوثق في هذه الصورة إلا بالقبض. فالصواب أن القبض ليس شرطا للزوم، ويدل على ذلك عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد الرهن عليه فيجب عليه الوفاء به، ولا فرق بين أن يكون مكيلا أو موزونا أو غيره. وأما مسألة القرض فالقرض إذا لم يقبض فهو عدة، إذا قال أنا أقرضتك مثلا 100 ريال ولم يسلمه إياها فهذه عدة، والعدة على المذهب لازم الوفاء بها. كما لو أراد أن يتصدق بدراهم جعلها في يده يتصدق بها على فقير، ثم لما رأى الفقير هون، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ما قبض. الفرق بين القرض وبين الرهن واضح جدا، الرهن المقصود به التوثقة وهي حاصلة سواء قبض أو لم يقبض، لكن لا نشكنا أن من كمال التوثقة أن يقبض، هذا لا أشكال فيه. لكن إذا كان لم يقبض وكان الرهن واضحا، مثل أن رهن الإنسان بيته وهو ساكن فيه، المذهب لازم الرهن، ويجوز لصاحب البيت أن يبيع البيت وأن يتصرف فيه بما شاء. ولو أننا قلنا بهذا القول لفسدت معاملة الناس، أكثر الناس الآن يرهنون بيوتهم وسياراتهم وهم ساكنون في البيت مستعملون للسيارة، فلو قلنا إن هذا الرهن لا يلزم فلاعب الناس، قال أرهنك بيتي و 100,000، ثم إذا فارق المجلس إيش باع البيت. هذا غصن. المهم أن الصواب أنه لازم بالعقد، والجواب عن الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر أعلى التوثقة في سورة معينة، والدليل على لزومه بالعقد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم.
وإذا كان الرهن في يد الراهن لم يجد قبضه إلا بإذنه، لأنه له قبل القبض، فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب. وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد،
يعني كلام الإمام أحمد، يعني على المذهب إذا كان الرهن بيد الراهن والراهن هو المطلوب، أليس كذلك؟
بل
رهنه لما تم الرهن قال أعطنا الرهن أنا ما أثقك ولا آمنك، قال من ما أعطيك إياها. يقول المؤلف ما يمكن يقبضها إلا بإذنه وموافقته، هذه مشكلة. يعني إذا قال ما أعطيك إياه يحتاج إلى المرافعة عند القاضي ويصير خصوم نزاع. فإذا قلنا باللزوم بدون قبض إيش؟
لم نحتفظ. إيش ترح؟
حتى نفس الراهن ما يهم أن تكون بيدها أو بيد هذا الرجل إذا كان لا ينتفع بها، كما لو رهن ساعة أو رهن ثمرة حليها أو ما أشبه ذلك. نعم.
وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد، لأن يده ثابتة وإنما يعتبر الحكم فقط، فلم يحتج إلى قبض، كما لو منع الوديعة فصارت مضمونة. وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها، ولو كان غائبا
وعلى كل حال على ما قلنا فالصواب أنه يلزم بمجرد العقد، ولا يحتاج أن نقول تمضي مدة يمكنه أن يقبض فيها أو لا. نعم.
وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها ولو كان غائبا.
لا ولكن هذا مجرد كلام.
ولو كان
غائبا لا يصير مقبوضا.
ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله. ثم
العبارة عندك هكذا مخطوطة؟ المخطوطة وش بعد كلام القاضي؟ مبارك الخط. المهم على كل حال إذا كان غائبا فإنه لا يكون مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيل، وهذا واضح. بس إن كلمة ولو كأني أرى أن يجعل بدلها وإن. لا، بس هذه مفرعة على كلام القاضي. ولو كان غائبا، لو على ما هي عليه. نقرأ.
تدفع كلام القاضي لو؟
إيه أبغى أن تدفع كلام القاضي.
وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها، لأن العقد يفتقر إلى القبض ولا يلزم القبض إلا بفعله أو إمكانه. ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن في القبض؟ على وجهين: أحدهما لا يفتقر إليه لأن إقراره عليه كإذنه فيه، والثاني يفتقر لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم فافتقر إلى الإذن كما لو لم يكن في يده.
نعم.
ولا يحصل القبض إلا بفعله.
أيوه كذا.
عندي ولا يلزم.
ولا إيش؟
يلزم.
يلزم؟ لا، ولا يحصل. لا يحصل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، على الشراء في القبض هناك إشكال، كما في السفر مثلا زيد وعمر سافر إلى مكان معين واقترض زيد من عمر مبلغ.
نعم.
على أن يرهنه سيارته.
نعم.
فإذا اشترطنا القبض.
نعم.
وأخذ عمر السيارة فإنه انتفع بها وأيما قبض جرى نفعا فهو ربا.
لا ما انتفع بها. الساء المذهب تبقى السيارة معطلة.
هما في سفر الآن.
ما يخاف تبقى عليه بالأجرة، ما كمل تبقى معطلة أو تؤجر والأجرة تابعة للقاء.
أحسن الله إليك. بالنسبة قلنا بأن الراهن لا يحتاج إلى قبض وإنما يكفي فيه مجرد العقد.
نعم.
الآن أحسن الله إليك، صندوق التنمية العقاري.
ها؟
صندوق التنمية العقاري. نعم. ما يحصل فيه قبض.
نعم.
ما يحصل فيه قبض.
صحيح.
ومع هذا تضيع الحقوق، الناس ما يسددون.
إيش؟
الناس لا يسددون فتضيع الحقوق.
لو اشترطنا القبض لا لازم من ذلك أن البنك العقاري يقبض جميع هذه البنوك التي تبعها.
وليكن يا شيخ لماذا؟ وليكن
لا ولا يكن.
لماذا يا شيخ؟ إلا أنه إذا
تتعطل عليهم.
وما تتعطل عليهم تكون البيوت باسم الصندوق
إيه؟
وينتفعون فيها حتى يسددون ثم تحول لأسمائهم.
هي الآن هكذا؟
لا ليس هكذا، هي الآن بأسماء أهلها.
أي نعم، لكن ما يستطيعون يتصرفون فيها.
يبيعونهم الآن؟
ما يبيعون أبدا إلا بإذن. هو كان بالأول ممنوع بالكلية، والآن أجاز البيع، أجاز نفس الحكومة أجازت البيع بشرط أن يكون المشتري لم ينتفع الصندوق.
الآن طريقة الناس في البيع شيء، إذا بغى يبيع قال أبيع في البيت مثلا ب200 ألف وتقبل البنك.
نعم.
هذا بيع.
هذا ما يجوز. إلا بشروط اللي نبتيبه، عمل الناس شيء آخر. نحن لا نبتيبه إلا إذا انطبق عليه الشروط. كان في الأول الصندوق لا يعلن إطلاقا. ثم بدا لهم انهم من التخفيف على الصندوق ان ياذنوا في البيع، ولكن بشرط ان يكون المشتري لم ينتفع من الصندوق.
شيخ
نعم،
هل
ينتقل الرهن
من شركه البيع؟
شلون؟ اصلا ما ينتقل البيع.
الرهن شيخ اذن المرتهن في البيع.
اذا اذن
نعم.
نعم.
فهل يستطيع؟
فهل ينتقل؟ فهنا إن اشترط أن تكون القيمة رهنا صارت رهنا، وإن لم يشترط انفسخ الرهن.
البيت
بيت الرهن؟ لا، ما يكون. إذا أذن له في بيع الرهن سواء بيت أو سيارة أو أي شيء، فإن اشترط أن تكون قيمته رهنا بدلا صارت رهنا، تؤخذ القيمة وتؤرى مثلا في البنك أو غيره وتبقى تحت الصرف المرتهن. وإن لم يأذن وإن لم يشترط ذلك فإن إذنه في البيع فسخ للرهن. واضح؟
أذن في القبض ثم رجع عنه قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها لما في يده فهو كمن لم يأذن، لأن الإذن قد زال.
هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن سبق لنا أن القبض ليس بالشرط، وإذا لم يكن شرطا صار فرضها المسألة لا حاجة. لكن على القول بأنه شرط نقول هل يجوز أن يمتنع من الإذن بعد أن أذن أو لا؟ والجواب لا يجوز، لأنه لما أذن صار كالعقد المشروط فيه القبض، فلا يجوز له أن يرجع. نعم.
وإن أذن فيه ثم جن أو أغمي عليه زال الإذن لخروجه عن كونه من أهله، ويقوم ولي المجنون مقامه إن رأى الحظ في القبض أذن فيه وإلا فلا.
وفي الإغماء إذا زال الإغماء يأذن من جديد.
وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق أو هبة أو بيع أو جعله مهرا بطل الرهن، لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها. وإن رهنه بطل الأول، لأن المقصود منه ينافي الأول. وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم
يأخشن هذا المتحيل إذا رهنه وآذن في القبض ثم رجع فيه ثم رهنه آخر، فالرهن الأول يبطل. أخشى أيضا الرهن الثاني يبطله ثم يلعب بالناس. فهذا القول الذي بنى عليه المؤلف قول ضعيف، والصواب أنه إذا آذن في القبض فليس له أن يخشى.
وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل الرهن، لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن. وإن كاتب العبد، وقلنا يصح رهن المكاتب
لم يبطل بكتابته لأنه لا ينافيها. وإن قلنا لا يصح رهنه بطل بها لتنافيها.
كذا عندكم في الخطية لتنافيها، خطية موجودة ها؟ لتنافيهما صح.
يقول لو يقرب يعني
نعم
على الأخار لو يقرب
تقدم
هنا
يمكن
تقدم لو يتسع الأخوان
نعم نعم درس القادم والحين في مكان هذا أيضا طيب بصحابي يتكى على جدارنا كما نام من اتكى. نعم.
فصل. وإن مات أحد المتراهنين لم يبطل الرهن لأنه عقد لا يبطله الجنون أو مآله إلى اللزوم فلم يبطله الموت كبيع الخيار، ويقوم وارث الميت مقامه في الإقباض والقبض. فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن فلوارثه إقباضه، وإن كان عليه دين سوى فليس له إقباضه لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن، وعنه له إقباضه لأن المرتهن لم يرض بمجرد الذمة بخلاف غيره والأول أولى، لأن حقوق الغرماء والأول أولى لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه، فلم يجز تخصيصه بغير رضاهم كما
وعلى القول بأنه لا يشترط القبض يثبت حق المرسل بالرهن ولو كان هناك غرماء. في عندي مخالفة أحسن.
فلن يجد تخصيصه به بغير رضاهم كما لو أفلس الراهن، فإن أذن الغرماء في إقباضه جاز لأن الحق لهم، فإذا قبضه لزم سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده. فصل. وإن حجر على الراهن قبل القبض لم يملك إقباضه، فإن كان الحجر لسفة قام وليه مقامه كما لو جن، وإن كان لفلس لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماء لأن فيه تخصيص المرتهن بثمنه دونهم.
الفرق بين الحجر للسفة فلس، السفة زوال الرشد، مثل أن يختل عقل هذا الرجل فيكسر عليه للسفة، والفلس كثرة الديون بحيث تكون أكثر من ماله الموجود، فهنا يحجر عليه بطلب الغرماء.
فصل. ومتى امتنع الراهن من إقباضه وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره الحاكم، وإن قلنا هو شرط لم يجبر وبقي الدين بغير رهن، وهكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض إلا أن يكون مشروطا في بيع، فيكون للبائع الخيار بين فسخ البيع وإمضائه لأنه لم يسلم له ما شرط، فأشبه ما لو شرط صفة
في لم يسلم له أو لم يسلم له
لأنه لم يسلم له ما شرط فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها. وإن قبض الرهن فوجده معيبا فله الخيار، لأنه لم يسلم له ما شرط، فإن رضيه معيبا فلا أرش له، لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت، أو لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت. وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له، لأن الراهن قد وفى له بما شرطه، فإن تعيب عنده ثم أصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع، لأن العيب الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن، وخرجه القاضي على الروايتين في البيع. وإن علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع، لأنه قد تعذر عليه رد الرهن لهلاكه.
في الهدي واضح، ما تحتاج. نعم يا آدم.
ما جاء السؤال؟
ها؟
لم يأتي وقت السؤال.
لا جاء السؤال. انتظر.
فصل. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه، لأنه وثيقة به، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. فإن رهن شيئا من رجلين، أو رهن رجلان رجلا شيئا، فبرئ أحدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما، إن فك نصف الرهن، لأن الصفة
التي الرهن كذا عندك؟
نعم نصف الرهن.
أنا عندي نصف الرهن، لكن اللي عندك أحسن. خطية اللي عنده الرهن يحذف الألف.
إن فك نصف الرهن، لأن الصفة التي في أحد طرفيها عاقدان، فلا يقف انفكاك أحد.
الصواب لأن الصفقة كما هي عندنا في النسخة.
لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عاقدان، فلا يقف انفكاك أحدهما على انفكاك الآخر، كما لو فرق بين العقدين. وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى، أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها، أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والأدهان، أجبر الممتنع عليها، وإن كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن، ويبقى الرهن مشاعا.
نعم أيوة. نسخة ثانية. نعم.
فصل. واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للآية، ولأنها إحدى حالتي الرهن فأشبهت الابتداء، فإن قلنا باشتراطه فأخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن زال لزومه، وبقي كالذي لم يقبض، مثل أن أجره وبقي كالذي لم يقبض مثل أن أجره إياه، أو أودعه، أو أعاره، أو غير ذلك. أو غير ذلك. فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق، لأنه أقبضه باختياره فلزم كالأول. وإن أذي
فلزم به نسخة
فلزم به كالأول.
نعم فلزم به كالأول.
لأنه أقبضه باختياره فلزم به كالأول. وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان كغضب ونحوه فالرهن بحاله، لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل. أو
وهذه ربما يكون فيها خديعة. الراهن أقبض المرتهن، أقبضه الراهن، ثم جاءه يوم من الأيام على سرعة وقال: يا فلان فلان أعرني أعرني هذا، وهو قد رهنه إناء، أعرني أعرني. المرتهن أعطاه إياه إعارة، لأنه ظن أنه حين جاء بهذه العجلة أنه
محتاج
في ضرورة، حينئذ يزول لزوم الرهن ويبقى الرهن بالخيار، إن شاء أذن له ورد عليه وإن شاء أبقى. وهذا مثل هذه الحيلة لا يمكن الحياد عنها إلا إذا قلنا بالقول الراجح، وهو
عدم
أنه لا يشترط للزومه القبض. نعم.
فصل. والرهن أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه لم يضمن ولم يسقط شيء من دينه، لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب قال: قضى أن الرهن لا يولى
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرهن لا يغلق والرهن ممن رهنه، ولأنه
قال وش المطبوعة؟ مطبوعة ايش؟
ان الرهن لا يغلق والرهن
ممن رهنه، منفصل عن الاولى. طيب، وهنا لو قلنا بانه يسقط الدين لكان اغلق. نعم.
ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه، فلم يسقط بهلاكه كالضامن، وإن كان الرهن فاسدا لم يضمن، لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد. وإن وقت الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه، لأنه مقبوض بغير عقد، وإن رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن، فهل للمالك تضمين المرتهن؟ فيه وجهان: أحدهما لا يضمنه لأنه دخل على أنه أمين، والثاني يضمنه لأنه قبضه من يد الضامنة، فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين لأنه غره، والثاني لا يرجع لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه.
وقالت المذهب في هذا أنه له أن يضمن هذا وهذا، لكن يستقل الضمان على الراهن لأنه هو الذي غصبه وهو بيد مرتهن أمانة. نعم.
وإن ضمن الراهن فهل يرجع على المرتهن؟ على وجهين: إن قلنا يرجع المرتهن لم يرجع الراهن، وإن قلنا لا يرجع ثم رجع ها هنا، وإن قلنا لا يرجع ثم رجع ها هنا، وإن انفك الرهن بقضاء أو إبراء بقي الرهن أمانة لأن قبضه حصل بإذن مالكه لا لتخصيص القابض بنفعه.
فأشبه الوديعة.
ما عندي.
آخر. فأشبه الوديعة.
فأشبه الوديعة.
رحمهم الله. ما أقول القضاء شيء. كل شيء مذكور الآن. الله رحمهم الله. نعم.
جاوب السؤال يا شيخ.
طيب. آدم. ايش؟ نعم. نعم.
هل هو
لا لا يستحق أن يستوفي يدينه من الرهن، لأن الرهن الآن رهن صحيح وقبضه المرتهن فصار لازم. كيف؟ يقول أبيعك هذا بمئة مؤجلة بشرط أن ترهن لي بيتك، هذا شرط كبير. نعم.
فصل. إذا حل الدين فوفاه الراهن إن فك الرهن، وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن، بيع واستوفي الدين من ثمنه وما بقي فله، وإن لم يأذن طولب بالإيفاء أو بيعه، فإن أبى أو كان غائبا فعلى الحاكم ما يراه من إجباره على البيع أو القضاء أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه، والله أعلم.
إن هذه فائدة الرهن، فائدة الرهن أنه إذا حل الدين ولم يوفه يباع الرهن ويستوفى من ثمنه. نعم.
باء.
نعم. كيف؟
أي؟ أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه.
أو بيع بيع. فعل الحاكم ما يراه من إجبار على البيع أو القضاء يعني قضاء الدين أو بيع الرهن بنفسه.
الحاكم.
أو أمين الحاكم. أمين الحاكم. نعم.
وإذا أذن للمرتهن أن يبيع.
فلا بأس. نعم.
باب ما يصح رهنه وما لا يصح. يصح رهن كل عين يصح بيعها، لأن مقصود الرهن الاستيفاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه. ويصح رهن المتاع لأنه يجوز
الرهن مشاع المشاع مشاع الشيء
بدل المتاع
بدل المتاع. نقف على هذا الفصل على الباب.
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في الكتاب الكافي في باب الرهن: باب ما يصح رهنه وما لا يصح. يصح رهن كل عين يصح بيعها، لأن مفقود الرهن بالاستيفاء بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن،
وهذا يحصل مما يجوز بيعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اما ما لا يجوز بيعه كما لو رهنه كلبصيد فانه لا يصح الرهن، مع ان كلبصيد ربما يكون عند صاحبه الراهن اغلى من الالاء، لكن يقولون لا يصح بيعه لا يصح رهن. لماذا؟ لانه لا يباع. ما فائده المرتهن؟ لو أنه لو رهن ولده الصغير قال أعطيك ولدي رهنا أيضا لا يصح، لأن الولد لا يمكن بيعه. فلو قبل لكان معناه أنه يغذي له ولده مجانا. نعم. ويصح
رهن المتاع لأنه يجوز بيعه، فجاز رهنه كالمطلق
المشاع. صح. نعم.
ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه، فجاز رهنه كالمفرز. ثم إن اتفق
المفرز يعني الذي أفرز من غيره، يعني قصد يشبه كلمة المقصود. نعم.
ثم إن اتفق على جعله في يد المرتهن أو يد عدل وديعة للمالك أو بأجرة جاز، وإن اختلفا جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما أو يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتهن محبوسا قدر الرهن للمرتهن. وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع مما لا ينقسم جاز، وإن جازت قسمته احتمل جواز رهنه لأنه يصح بيعه، واحتمل أن لا يصح لاحتمال أن يقتسما فيحشر المرهون في قصة الشريف.
والصواب الجواز بلا شك.
ويصح رهن العبد المرتد والجاني لأنه يجوز بيعهما. وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بناء على بيعه.
من يرهن عبد قاتل في المحاربة لأنه في هذه الحالة سوف سوف يقتل على كل حال، لكن الفقهاء يصورون الأشياء البعيدة والأشياء التي قد تكون مستحيلة.
ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه. ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين بإمكان
عندكم لظهوره في بيعه خطية ها؟
ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين بإمكان استيفائه من ثمنه. وإن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين لم يجز رهنه لأنه لا يمكن استيفائه من ثمنه. وإن كانت تحتمل الأمرين احتمل أن يصح رهنه لأن الأصل بقاء العقد.
من فضلك اقلب الشريط.